فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أيها الأحبة الكرام، فأهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر. يسعدنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن نستقبل اتصالات حضراتكم عبر الهاتف لنجيب على أسئلتكم واستفساراتكم بعون الله تعالى وتوفيقه على الهواء مباشرة. وحتى نتشرف باستقبال اتصالات حضراتكم، معي بعض أسئلة لحضراتكم من حلقات سابقة. أخونا السائل الله يكرمه كان يقول: ما تقولون في رجل قال لزوجته تحرمي علي إن خرجت من البيت بغير إذني؟ للأسف الشديد هذه لفظة مشتهرة على ألسنة بعض الأزواج هدانا وهداهم الله عز وجل، وهذه اللفظة إذا أجريت مجرى اليمين فهي حرام، لأنها في هذه الحالة ستكون حلفا بغير الله تبارك وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لكن مشكلة تحرمي علي إن هي ليست من الألفاظ الصريحة في الطلاق، إنما يسميها أهل العلم من ألفاظ الكنايات. طيب خلونا ناخذ الاتصالات وبعدين نرجع لإجابة السؤال. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
والله يا شيخ لو سمحت عايزك بس تفيدني في معلومة. جوزي حلف، كان زعلان مع ابني الكبير.
نعم.
وابني هما قاعدين بيتعشوا، طلع على الشقة فوق يعني، ما رضاش يقعد معاهم.
ايوه.
راح ابوه حالف بالطلاق، تكون يعني واحدة طالق 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 اربع مرات، لو تكوني تطلع اكل ليه فوق ولا تطلع اكل العيل فوق، او تاخدي اكل من المطبخ تطلعيه لحد فوق، تكوني طالق 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 يعني ثاني يقول طالق.
ايوه.
وبعدين دلوقتي هو عايز يرد اليمين، سأل واحد يعني في دكتور في الازهر او ما مش عارف، قال له ايه الطلاق ما ينفعش ان هو ايه يعني تكفر عنه. هي ممكن تطلع الاكل ليك انت لكن للعيال لا.
ايوه.
انا رافضه الموضوع، قلت له طبعا طالما حلفت بالطلاق خلاص يبقى الطلاق يمشي على الكل. انت حلفت ما تكوني ما تطلعي اكل خالص فوق.
ايوه.
فانا مش عارفه هو ايه رد يمينه، ايه كفاره اليمين دي، علشان الواحد برضه يعيش ما يرضي الله.
حاضر.
وبعدين العيال عندي البنات بتاخد سندوتش او تاخد الاكل بتاعها وتطلع في الشقه فوق، احنا في مكان للاكل وفي مكان يعني مكان اللي احنا عايشين فيه.
ماشي. حاضر.
فده حرام عليا ولا نعمل ايه؟
حاضر.
افيدنا الله يسلمك.
حاضر يا بنتنا. حاضر ان شاء الله.
وادعي لهم بالهدايه يا شيخ عيالي، ربنا يهديهم ويردهم ليا ردا جميلا يا رب
ان شاء الله باذن الله. حاضر.
علشان هم مزعليني يا شيخ والله.
طيب
مزعليني.
طيب. معلش معلش. حاضر ان شاء الله،
ربنا يهديهم والله دعواتك.
حاضر ان شاء الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.
أهلا وسهلا.
عندي سؤال لو سمحت، بس ما ينفعش أقوله على الهواء.
خد التليفون وبعدين كلمونا إن شاء الله. السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته. ممكن تقول لي البرنامج؟
اتفضل يا حبيبنا، معاك انا على طول اهو، اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا سمعك، اتفضل.
ايوه انا بالنسبه لصلاه التسبيح.
نعم.
التسبيح في السجده، في اخر السجده الثانيه، والواحد قاعد ولا بعد ما يقف؟
حاضر.
يعني انا ساجد وبسبح اللي هو بعد السجود ده.
حاضر.
فتحه في الركعه اللي بعديها ولا مع وانا ساجد؟ جالس يعني.
حاضر حاضر.
شكرا الله يرضى عليك.
تفضل. السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضلي يا بنتي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وط بس أيوة التليفون عشان التلفزيون، قصدي عشان تسمعيني كويس. وط التلفزيون عشان تسمعيني كويس.
حاضر.
اتفضلي.
حاضر. بقول لحضرتك يا شيخ، معلش هي في قصه كده مع والدتي وخالتي.
ايوه.
انا اخويا متجوز بنت خالتي، وحصلت ما بينهم مشاكل، وخالتي قطعتنا بسبب ابنها، وقال لوالدتي ان ما ولا انت تتصلي ولا ان تخشوا بيتنا ولا ان انتوا تيجوا عندنا تاني.
ايوه.
بس والدتي عماله هي متضايقه قوي، ان هي مثلا ان هي خايفه ان يكون حرام عليها، فلو خالاتي رايحين هناك بتتصل بيها وبتطمن عليها منهم هناك. ولو شافتها في حته بتعاملها كويس.
ايوه.
بس الموضوع ان خالتي ماما ما ينفعش تتصل بخالتي وتكلمها. عشان ابنها صعب وهو عامل مشاكل، هيعمل مشاكل جامده.
أيوه.
واحنا خايفين المواضيع تكبر وتتطور اكتر من كده.
ايوه.
فكده حرام على والدتي مثلا، بس هي على قد ما بتقدر بتحاول ان هي تسعى تصل الرحم ليها.
طيب ماشي. حاضر.
معلش يا شيخ، ربنا يبارك لك يا رب.
الله ودي مسهل. السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل يا عم.
قناه الندى استاذ.
ايوه اتفضل.
طب انا كنت عايز اشترك في ال،
اتفضل الشيخ معاك على طول اهو، اتفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله.
بعد اذن حضرتك، انا دلوقتي لو بزور متوفي عند
أيوه.
المقابر.
ايوه نعم.
بيبقى يعني بيبقى هو فعلا شايف يعني شايفني وانا مش شايفه او حاسس بيا؟
حاضر. حاضر يا عمنا.
عايز اعرف دي بعد اذنك يعني.
حاضر فضل. حاضر ابشر.
شكرا شكرا.
تفضل. السلام عليكم ورحمه الله.
لو سمحت يا عم الشيخ، عندي كام سؤال.
تفضل.
في فرق بين كلمه صلاه الصبح وصلاه الفجر.
طيب
ده اول حاجه. تاني حاجه، ينفع الواحد يصلي صلاه الفجر بعد الشمس يا جماعه؟
حاضر.
جزاكم الله خير.
الله يكرمك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا عمنا.
يا سيدي الشيخ، هو في سؤال، في السؤالين، سؤال في الزكاة وسؤال في الوضوء. سؤال الزكاة مهم بالنسبة لي. ان الزكاة بتدفع في ايه؟ هل بتدفع مثلا في حفر الابار، في بناء المساجد، ولا مثلا في شنطة إطعام للفقراء؟ أنهي فيهم الأحسن وأنهي فيهم الأصح؟
طيب حاضر.
السؤال الوضوء، بعد دعاء الوضوء المشهور، وإحنا بنقول أنا نويت الوضوء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هل ممكن تدعي بشيء خاص بك أثناء وأنت بتتوضي في سرك ولا لا؟ وجزاك الله خيرا عنك.
الله يكرمك.
شكرا شكرا.
تفضل تفضل. طيب هنرجع للسؤال بتاع تحرم عليا ديت، وقلنا انه من الالفاظ التي تحتمل معنى الطلاق او معنى اخر غيره، عشان كده اهل العلم بيقولوا انه تحرم عليا يمكن ان تكون طلاقا حسب نية الزوج، وفي هذه الحالة يقع الطلاق، ويمكن ان تكون على سبيل الزجر والتخويف، يعني كأنها يمين بيخوف بها الزوجة. وفي هذه الحالة لو الزوجة أوقعت اليمين فعليه التوبة من ناحية وعليه كفارة اليمين من ناحية أخرى. وممكن تكون تحرمي علي يعني يقصد أنه يمنع نفسه عن زوجته اللي هو المعاشرة الشرعية، وفي هذه الحالة اسمه الإيلاء، فالشرع يعطيه مهلة قصوى 4 أشهر أقصاها، وإلا فالمستحب له أن يرجع في هذه اليمين ولو بعد لحظة لتعود الأمور مع زوجته طبيعية، ثم يكفر عن يمينه أيضا بإطعام 10 مساكين إذا لم يستطع يصوم 3 أيام. ومن الممكن أن تكون معنى تحرمي علي يعني الظهار، تحرمي علي زي أمي وأختي، لكن هو ما قالش أمي وأختي إنما قصد هذا بنيته، يبقى في هذه الحالة أصبحت اليمين يمين ظهار، وهي يمين مغلظة كفارتها صيام 2 شهرين متتابعين من قبل أن يتماس. إذا لم يستطع الصيام للشهرين المتتابعين يطعم 60 مسكينا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا المتصلة الزوج زعل مع ابنه، وبعدين قال للزوجة لو طلعت لأي حد منهم أكل فوق فأنت طالق 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 4 مرات. هذه اسمها يمين معلقة، لكنها بلفظ صريح، لفظ طالق لفظ صريح، وهو علقها على إن الزوجة لو طلعت أكل للولاد فوق. وبالتالي نقول للزوجة الله يكرمك حافظي على البيت وحافظي على ألا توقعي يمين الزوج ولا تخالفي أمره، لأن مخالفة أمر الزوج هيحصل إنها تحسب عليكم الطلقة، الخلاف بين أهل العلم هتحسب يا ترى واحدة ولا هتحسب أكتر من واحدة، والمعمول به والمفتى به من أيام النبي صلى الله عليه وسلم وخلافة أبي بكر وبدايات خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنه طلاق الثلاث يقع واحدا. الخلاصة إيه؟ الخلاصة نقول للزوجة الله يكرمك اوعي توقع اليمين لأي سبب كان. ليه؟ لأنه وقوع اليمين هيتحسب عليك الطلاق فورا، على الأقل هتحسب طلقة كما هو المفتى به في بلادنا، فإحنا مش عايزين نخسر طلقة عشان مجرد أن احنا نطلع أكل للولد ده فوق ولا للبنت دي فوق. طيب افرض ان البنت نفسها ولا الابن الصغير ده خد سندوتش وطلع، هو الزوج بيحلف عليك انت لو طلعتي، انما لو بنت من البنات ولا ولد من الاولاد هو اللي طلع من نفسه بدون معرفتك، ففي هذه الحالة ما فيش مشكلة لانه بعيد عن اليمين اللي الزوج حلفها. ونسأل الله عز وجل لنا ولكم الهداية والصلاح، نسأله تعالى ان يصلح اولادنا واولادكم، وأن يصلح أزواج المسلمين، وأن يصلح زوجات المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا المتصل الله يكرمه كان بيسأل في قصة صلاة التسبيح. ما تزعلش مني أخي الكريم لو ذكرت لك أن صلاة التسبيح عند أكثر أهل العلم صلاة غير معروفة، صلاة حديثها غير صحيح غير ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لا تشغل نفسك بقصة صلاة التسبيح الله يكرمك. لو انك حضرتك في ساعة متأخرة من الليل في الثلث الآخر من الليل وقمت فتوضأت وصليت 2 ركعتين طبيعيتين تماما زي اي 2 ركعتين بنصليهم، انت هتصليهم تطوع ونافلة وتجتهد في الدعاء بينك وبين الله تبارك وتعالى، فأنت فعلت خيرا عظيما، وربما تكون يعني أنت أحسن من فعل شيئا في هذه الساعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل في الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل أو يدعو الله عز وجل إلا استجاب الله له، وهذا الوقت من الليل اللي هو الثلث الأخير من الليل وقت تنزل رب العزة تبارك وتعالى، حيث ينادي على عباده ويقول هل من تائب فأتوب عليه؟ فالتوبة في هذا التوقيت والندم في هذا التوقيت شيء عظيم جدا، أعظم ألف 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 مرة من صلاة التسابيح اللي حديثها غير ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له؟ فإذا كنت تريد ما هو أفضل مرارا مرارا من صلاة التسابيح فعليك أن تجتهد في مثل هذه الأوقات، فتصلي لله عز وجل ما كتب الله لك أن تصلي، الصلاة الطبيعية العادية تماما كما نصليها في أي ركعتين، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر في هذا السجود من الدعاء. ولو كانت هاتان الركعتان اللي حضرتك هتصليهم في التلت الأخير من الليل فأنت جمعت بين القربين، قرب العبد من ربه وقرب الرب من عبده، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أقرب ما يكون العبد اللي هو حضرتك أو أنا، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. طيب الناحية الثانية قال وأقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل الآخر، هذا خير لك مرارا وتكرارا من أن تشغل نفسك بصلاة التراويح التي ضعف حديثها كثير من جماعات أهل العلم ولم يجعلوا هذا الحديث ثابتا صحيحا عن النبي عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا المتصلة زي ما حضراتكم سمعتوا في مشكلة بين الأم وبين أختها اللي هي خالة المتصلة، واضح أنه بسبب النسب والكلام ده، وبتوع زمان الله يكرمهم الناس الأجداد والجدات زمان كانوا يقولون أن النسب غالبا ما يعكر صفو الرحم، النسب يعني عادة ما يعكر صفو الرحم، مش عشان النسب ده حرام أبدا، تم هو النبي عليه الصلاة والسلام زوج ابنته السيدة فاطمة رضي الله عنها لابن عمه عليه الصلاة والسلام اللي هو سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فلو كان يعني مناسبة الأقارب للأقارب حرام ما كانش حصل الكلام ده، لكن هو مش حرام، إنما للأسف الشديد سلوكياتنا وتصرفاتنا إحنا من الممكن أن تعكر صفو الرحم، وبالتالي الأم أختنا السائلة بتجتهد قدر ما تستطيع، لو حد من إخواتها الآخرين هناك عند أختها اللي في بينهم مشاكل بتتصل عليها وتطمن عليها منهم وتبلغها السلام عن طريقهم، ولما بتقابلها برضو بتعمل كده، فأنت زين ما تفعلي، كتر ألف خيرك، أنت بكده لم تقطعي الرحم ولم تخاصمي، وبالتالي إن شاء الله عز وجل هذا في ميزان حسناتك. والنبي عليه الصلاة والسلام الرجل جاءه يشتكي إليه قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحلم عليهم ويجهلون علي، أنا بوصلهم وروح لهم واسأل عنهم وهم ولا في الدماغ، لا بيسألوا عني ولا بيزوروني ولا غيره، وأنا أحلم عليهم يعني أنا أتغاضى عن غلطاتهم وأخطائهم وأعفو عنهم وأسامحهم، وهم وأفل على الوحدة وبيغلطوا في بدل الغلطة 10 و20. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له إن كنت كما تقول، لو الوضع زي ما انت حكيت كده فكأنما تسفهم المل، كأنك تسفهم في أفواههم وتملأ أفواههم بالحديد المغلي كالنار والعياذ بالله، الحديد الذي يغلي كالنار والعياذ بالله. فالشاهد انه احنا مطلوب مننا ان نصل الرحم وان نتغاضى عن اخطاء الاخرين، ولا تنسوا الفضل بينكم وان تعفوا اقرب للتقوى، انت زين ما بتفعلي، نسأل الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم، والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا المتصل الله يكرمه بيقول أنا لما بأزور الميت قريبي في المقابر هل الميت بيشوفني؟ هل الميت بيسمعني؟ هل الميت بيحس بيا؟ لا 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 ابدا، كل الكلام ده ما بيحصلش. ليه؟ لانه ميت. الانسان اذا مات لا عاد بيسمع ولا عاد بيشوف ولا عاد بيعلم الغيب ولا عاد عنده الاحساس اللي هو عند الاحياء، عادش عنده الكلام ده كله. ليه؟ لانه خلاص مات، خرجت روحه وتعطلت جوارحه، وربما مع قدم دفنه ويعني قدم وفاته احنا بنزور بقية عظام او بنزور تراب، يعني صار حتى الميت مش عظامه بس، ده بلي عظام الميت حتى صار ترابا. لكن مع هذا كله النبي عليه الصلاة والسلام شرع لنا زيارة المقابر. ليه؟ قال لأنه ينتفع بها الأحياء في العظة والاعتبار. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ده الفايدة الأولانية. الفايدة الثانية إن احنا ننفع هؤلاء الأموات بالدعاء لهم وطلب المغفرة لهم. فلذلك علمنا النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء لما نذهب إليهم ونقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين أنتم السابقون، ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله، بندعيله معه، نسأل الله لنا ولكم العافية. فالشاهد أن الميت لا يسمع ولا عنده الإحساس ولا يرى الزوار ولا غيره، لأنه بالفعل قد مات. والنبي وربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم قال لنبيه صلى الله عليه وسلم، وقال لنا أيضا نحن المخاطبون بالقرآن الكريم، قال: وما أنت بمسمع من في القبور، وقال: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. لا تسمع الموتى، هذا القرآن الكريم يقرر إنه لا احنا بنسمعهم ولا هم بيسمعونا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا المتصل الله يكرمه سأل سؤالين. السؤال الأولاني كان بيسأل عن صلاة الفجر وصلاة الصبح، إيه الفرق بين صلاة الفجر وصلاة الصبح؟ شوف يا عمنا، بعض أهل العلم يقولون ما فيش فرق، إنما صلاة الفجر وصلاة الصبح اسمان لصلاة واحدة. وآخرون يقولون صلاة الفجر تقع على ركعتي السنة القبلية، وصلاة الصبح تقع على ركعتي الفريضة. هكذا بعض أهل العلم يقول، لما بنقول الفجر بنقصد الركعتين السنة، ولما بنقول الصبح بنقصد الركعتين الفريضة. لكن عند كثير من أهل العلم هما اسمان لصلاة واحدة. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. كان سؤال الثاني الله يكرمه بيسأل: هل لو تأخرنا عن صلاة الفجر أو صلاة الصبح حتى أشرقت الشمس، هل يمكن أن نصليها في هذا التوقيت بعد الشروق جماعة؟ أيوة ممكن. لو هنفترض أن احنا أهل البيت راحت علينا نومة وما صحناش إلا بعد الشروق، هل يمكن أن احنا نجتمع نقوم على طول نتوضى ونصلي الركعتين النافلة السنة القبلية، وبعدين نقيم الصلاة ونصلي الصبح فريضة؟ أيوة جماعة، أيوة طبعا ممكن. بل هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في غزوة من الغزوات، وأمر بلالا رضي الله عنه أن يتولى مسؤولية إيقاظه وإيقاظ الناس عند صلاة الفجر. ونام النبي عليه الصلاة والسلام ونام أصحابه رضي الله عنهم أجمعين، وبلال سهر شوية وبعدين راحت عليه نومة عليه رضوان الله تبارك وتعالى، وما استيقظوا جميعا إلا لما الشمس لسعت بحرها هؤلاء النائمين. فقام النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا بلال لما لم توقظنا يا بلال؟ قال بلال رضي الله عنه: أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك يا رسول الله، اللي روع عليك النومة روع علي النوم أنا كمان عليه رضوان الله تبارك وتعالى. الشاهد فأمر النبي عليه الصلاة والسلام الناس أن يرتحلوا من المكان اللي هو راحت عليه نومة فيه ده، عشان ده كأن الشيطان هو الذي فعل ذلك. وبعد شوية أمر بلالا فأذن، ثم أمر بلالا فأقام، ثم صلى الصبح جماعة عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. طيب معنا اتصال، السلام عليكم.
مساء الخير.
اتفضل يا عمنا.
اتفضل يا شيخ. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بقول لحضرتك الوساوس في أثناء الصلاة.
أيوه.
الوساوس في أثناء الصلاة، فالرسول قال لنا نتفل على 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 الشمال.
نعم.
نتفل ثلاث تفقات يا رب أرضي يعني.
نعم.
فهل أثناء الصلاة ولا بعد ما ننتهي من الصلاة؟
حاضر حاضر. حاضر يا عمنا.
ماشي، شكرا يا شيخ.
تفضل.
شكرا يا شيخ.
تفضل. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام وبركاته. أيوة يا شيخ.
تفضلي يا بنت. تفضلي.
زوجي شيخ عن الطيار.
أيوة.
جايبها يساعدها حد من قرايبنا وبيوصل لولاد بيها المدرسة، فهل عليه زكاة
يعني؟
ضمن أعمال الزكاة؟ أيوة يا شيخ، ما بياخدش منها حاجة.
ما بياخدش منها أجرة ولا شيء.
بيطلع منها فلوس بس بيتصرف عليها برضو.
يعني بتجيب قرش لكن بيصرف يعني.
بيتصرف عليها في مصاريف، يعني في المقبل مش بياخد منها حاجة.
طيب يا
أو لو أخد بتلك حاجة بسيطة.
حاضر. حاضر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، كنت حضرتك سامعني؟
سامعك والله.
لو سمحت يا شيخ، كنت عايزه اسال حضرتك، انا عندي جوزي ما بيصليش، وممكن يصلي ركعه ويقعد اسبوع تاني ما يصليش عليها. ودائما بيسب الدين وبيسب الدين، استغفر الله العظيم لربنا. وانا الحمد لله يعني الحمد لله بصلي، فهل كده انا عليا وزر عليا انا اتحاسب معاه ولا مش هتحاسب معاه؟
لا حول. ماشي يا بنت. حاضر. السلام عليكم.
السلام عليكم. ازي حضرتك يا شيخ؟
الله يكرمك يا بنتي، اتفضلي.
الله يكرمك. بسأل بس عن ضحايا فيروس كورونا، هل الصلاة تائب عليهم في موعد معين يعني يحدد في دعوة لتحديد موعد بعد صلاة العشاء؟ كل المسلمين يحددوا صلاة تائب على ضحايا كورونا، هل هذه بدعة؟
حاضر.
عم تقول وفي واحدة مريضة بمرض سرطان ربنا يعافينا، هي مش هتصوم في رمضان ان شاء الله، السنة دي الدكاترة حذرينها يعني.
نعم.
هل يجوز تطلع الكفارة وتديها لابنها لانه صغير؟
تديها لابنها؟ حاضر. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
الله يكرمك، الحمد لله.
لو سمحت يا شيخ، انا طلب بس وسؤال. السؤال هل الزهراء هو ابن السيدة فاطمة ولا
إيه؟
ولا من الشيعة؟ وتاني حاجة،
هل ايه هل ايه
لا ايه ده ابن بالهداية؟
السؤال الاول. طيب
الزهراء، لقب الزهراء.
ايوه، لقب الزهراء.
هل هو ابن السيدة فاطمة يعني ولا من الشيعة؟
حاضر.
والدعاء ايه ابن بالهداية، ربنا يخليك.
حاضر. طيب أخونا المتصل كان بيسأل عن مصارف الزكاة. الرجل عنده زكاة مال ربنا يتقبل، وعايز يحطها في الوضع الصحيح. زكاة المال القرآن الكريم حدد لها مصارف 8، يعني حدد المستحقين لزكاة المال اللي هم الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وابن السبيل، المصارف اللي هي تقدر تقول الناس المحتاجة. فاحنا مش هنحطها في المسجد. ليه؟ لأن المسجد بينتفع به الغني والفقير على حد سواء. إنما نحطها للفقراء، أيوة. نحطها للمساكين، أيوة. نحطها للأرملة التي لا أحد يسعى عليها، أيوة. نحطها في اليتامى الذين لا عائل لهم؟ ايوه. طيب لو انه بيت فقير ما عندهمش المية ممكن ادخل لهم مية بمبلغ من زكاة المال؟ ايوه ممكن. طيب هل ممكن اشترك في حفر بئر، بئر البئر الماء اللي بيحفر في المناطق والقرى التي يشح فيها الماء، انا اشترك معهم بسهم من زكاة المال ولا بسهمين ولا بثلاثة؟ ايوه، لان ده نفع للفقراء، ممكن اجيب به علاج للفقراء. ممكن، ممكن لو انا اديت الفلوس بتاعت الزكاة للراجل ده، والراجل ده يعني مش ماسك ايده شوية، ممكن بيدخن، ممكن مصرف شويتين، مش هينفع البيت بالقرشين اللي هياخدهم مني، فانا اشوف الحاجة اللي لازماهم، اجيب لهم اكل وشرب وملابس، وادفع لهم ايجار البيت، وادفع لهم الكهرباء والنوء والمية والكلام ده. كل ده ممكن اذا رأيت ان المصلحة اعملها للفقير دون ان اعطيه المال في يده. فالموضوع سهل والمصارف كثيرة جدا اخي الحبيب، وممكن اريح نفسي من كل ده واشوف جمعية خيرية من الجمعيات الاسلامية المشهورة اللي هي قائمة على رعاية الفقراء والمساكين، والقرشين بتوع الزكاة اتفضلوا، وهم عندهم مئات الاسر بل الاف الاسر من الفقراء والمساكين والمحتاجين، وعندهم حفر الابار، وعندهم رعاية للايتام، وعندهم المستشفيات الخيرية، وعندهم كل ده. يبقى هم كفوني ان انا اتعب هنا والف هنا وادور هنا. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. اخونا كان سؤاله الثاني بيسأل عن الدعاء اثناء الوضوء. شوف يا عمنا، ما تزعلش مني لو انا قلت لحضرتك انه الهدي بتاع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، لان احنا مش هناخد ديننا من زيد ومن عبيد، احنا هناخد ديننا من القرآن الكريم ومن هدي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، يعني من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي علمنا انه الوضوء فيه بسملة في البداية، بسم الله. ورد الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، يبقى بسم الله في بداية الوضوء. والوضوء ده عبادة لا ينبغي أن نتشاغل بشيء أثناء أداء هذه العبادة، فبنتوضأ ولما نخلص الوضوء. النبي علمنا عليه الصلاة والسلام سنتين بعد نهاية الوضوء، مش أثناء الوضوء، لا بعد انتهاء الوضوء علمنا عليه الصلاة والسلام أن احنا ندعو الله تبارك وتعالى اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أدي الدعاء اللي احنا بنقوله أو الذكر اللي بنقوله بعد الوضوء. وكمان علمنا سنة تانية أعظم بعد الوضوء، إن احنا نصلي ركعتين سنة الوضوء. قال عليه الصلاة والسلام من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا قيل له ادخل من أي أبواب الجنة شئت، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. والركعتين دول كان سيدنا بلال بيصليهم، والنبي شافه يسبق بخطواته، أو سمع خطوات بلال في الجنة، بما سبقتنا إلى الجنة يا بلال؟ قال والله يا رسول الله يعني ما فيش حاجة، اللهم إني إلا أني لما أتوضأ يعني أحدث طهورا في أي ساعة من الليل أو النهار أصلي بهذا الوضوء أو هذا الطهور ما كتب الله لي أن أصلي، لي الركعتين السنة بتاعة الوضوء بعد انتهائنا من الوضوء. اللي أنا قلت لحضرتك ده هو ده سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إن احنا في البداية نبسمل بسم الله، وفي النهاية نقول الدعاء اللي قلناه، ولو قدرنا نصلي ركعتين سنة الوضوء يبقى احنا يعني عملنا اللي النبي عليه الصلاة والسلام علمهن صلى الله عليه وسلم. انما اثناء الوضوء لا يتشاغل الانسان اثناء الوضوء ببعض الكلام اللي الناس بتقوله، مجرد يغسل ايده مش عارف يقول ايه، ويغسل دراعه يقول ايه، ويغسل وشه يقول ايه. كل الكلام ده ما وردش عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. بسم الله في البداية، وفي النهاية الدعاء اللي انا ذكرته لحضرتك لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، او لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، وبعدين اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، وبعدين تصلي ركعتين لو قدر الله لك وأعانك أن تصلي الركعتين، وانت بتصلي الركعتين ادعي نفسك بقى بما كتب الله لك من الدعاء أو يسر، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء. أخونا المتصل كان بيسأل عن الوساوس أثناء الصلاة، طبعا لا يخلو منها أحد، ما فيش حد إلا والوسواس يعترض أثناء الصلاة، حتى إنه الوقعة دي مرة حصلت مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أنه واجهه الشيطان أثناء صلاته، أراد أن يلبس عليه صلاته عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يشيح عنه بوجهه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وعلمنا أن الشيطان ده اسمه خنزب أو خنزب، اللي هو بيلبس على الإنسان الصلاة فلا يدري الواحد منا هو سبح ولا ما سبحش، هو سجد ولا ما سجدش، سجد مرة ولا اثنين، صلى ثلاثة ولا صلى أربعة، كل دي وساوس. طب لما أحس بالوساوس دي أثناء الصلاة أعمل إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام علمنا نتفل أثناء صلاتنا ثلاثة تفلات عن يسارنا، بس التفل اللي هو النفس بس، مش البصاق اللي بيطلع من الفم أعزكم الله، إنما تفل بالنفس فقط، وبعدين يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. نعمل كده فين؟ أثناء الصلاة، حتى ينصرف عنا الشيطان ونستطيع أن نكمل صلاتنا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا المتصلة زي ما ذكرت عندهم الراجل جايب سيارة زوجها، وربنا بيعين وبيرزق منها ببعض الرزق بعض المال، لكن بتقول اللي جاي بيروح يعني بيصرف على البيت والكلام ده، هل السيارة دي نفسها عليها زكاة؟ لا، ما عليها الزكاة، السيارة نفسها ليس عليها زكاة، إنما الزكاة على الفلوس اللي بتيجي منها، الدخل اللي هي بتجيبه، لو فاض منه شيء عند رأس الحول عند نهاية الحول، بحيث يكون اللي فاض ده بلغ النصاب. يعني بالبلد يا بنتي، لو احنا بنقدر نوفر ندخر من فلوس العربية ديت على رأس كل سنة 50,000 ولا أكتر، يبقى في الحالة ديت هنؤدي الزكاة. لو وفرنا أقل من المبلغ ده عند نهاية الحول لا تجب علينا الزكاة، إلا لو تصدقنا من تلقاء أنفسنا. إنما لو الرزق اللي جاي منها يدوب مكف البيت ولله الحمد والمنة، يبقى الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيما رزق، وليس عليكم شيء من الزكاة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا المتصلة الله يكرمها بتسأل بمناسبة هذه الجائحة وهذا الفيروس الذي أصاب الناس في مشارق الأرض وفي مغاربها، نسأل الله عز وجل أن يرفع عن أمة النبي صلى الله عليه وسلم الوباء والغلاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هناك دعوات يتنادى بها الناس عبر وسائل التواصل الاجتماعي على انه يوم الاثنين ولا يوم الثلاث بعد صلاة العشاء الناس تصلي صلاة الغائب على موتى كورونا من المسلمين. هل ده مشروع؟ في الحقيقة يا بنتي انه ده ليس موافقا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ليس مشروعا. ليه ليس مشروعا؟ لان صلاة الغائب جمهور أهل العلم يقولون صلاة الغائب تشرع في حق من مات من المسلمين وغلب الظن أن أحدا لم يصلي عليه الجنازة، إنما لو كان هناك مات من المسلمين، مات من المسلمين والحمد لله الناس صلت عليه صلاة الجنازة، فلا يشرع حينئذ أن نصلي عليه صلاة الغائب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما مات الراجل في الحبشة اللي هو النجاشي، النبي عليه الصلاة والسلام نعاه إلى أصحابه وخرج بهم إلى المصلى وقال لقد مات أخوكم أنجشة في أرض غير أرضكم، يعني في أرض ما فيهاش مسلمين يصلوا عليه، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة وكبر عليه 4 تكبيرات اللي هي صلاة الجنازة المعروفة. الشاهد ان هو قال لهم انه مات بغير ارضكم، بارض غير ارضكم، يعني في بلد ما فيهاش ناس مسلمين يصلوا عليه الجنازة. لكن اخواننا من المسلمين اللي ماتوا في نيويورك بكورونا، المسلمون في امريكا في نيويورك صلوا عليهم، والذين ماتوا من المسلمين في ايطاليا او ماتوا من المسلمين في بريطانيا او في برلين في المانيا، المسلمون هناك في هذه الدول صلوا عليهم صلاة الجنازة. وجمهور اهل العلم يقولون صلاة الجنازة فرض كفاية، اذا صلاها بعض المسلمين سقطت عن الاخرين. فنحن لا نريد ان نبتدع شيئا في الدين ولا ان نحدث في ديننا ما ليس منه، فان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يمكن لبعض الناس ان يقول لك يا بنتي لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما ماتت المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد تنظف المسجد في عهده ولم يصل خبر وفاتها للنبي عليه الصلاة والسلام وبالتالي ما حضرش صلاة الجنازة عليها، فلما استغيبها سأل عنها قالوا ماتت، فعتبهم انهم لم يخبروا وامرهم ان يدلوه على قبرها فاتاه فصلى عليها. لا، القصة دي ما لهاش اي علاقة بصلاة الغائب. ليه بقى؟ لان دي خصوصية لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وخصوصية للصحابة الكرام رضي الله عنهم اجمعين. ليه خصوصية؟ لان القرآن الكريم بالنص امر الله النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي على من مات من اصحابه رضي الله عنهم اجمعين. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وصلي عليهم ان صلاتك سكن لهم. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. طيب خلونا ناخد اتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته. خد يا شماء. ايوه يا ابني.
ايوه اختنا اتفضلي.
لو سمحت انا عايزه فضيله الشيخ بقى لي قد كده برن عليه.
يا الشيخ معاك اهو، يلا اتفضلي.
طيب السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
لو سمحت تعالي قولي تعالي انت كلمني.
فين شيماء؟ مش راضي تيجي ليه شيماء؟
ايه مش عايزه تيجي ليه شيماء؟ بيقول لي
يلا يا بنتي تعالي.
بقول لك ايه لو سمحت.
نعم.
سيدنا الشيخ معانا ابني بنتي عنده 18 سنه
واي.
مدوخنا خالص، مدوخنا في الشرب والسرقه وكل حاجه، مش عارفه نعمل فيه ايه.
حاضر.
وبعدين احنا يعني والدته يعني عايزه تدي ورث بس مش عارفه يعني تديله ولا تحرمه منه.
حاضر حاضر.
فضيلة الشيخ اسمع في التلفزيون ولا اسمع فين بقى؟
لا لا اسمعي في التلفزيون ان شاء الله. يلا اقفلي واسمعي في التلفزيون ان شاء الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا عمنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وطي التلفزيون الله يكرمك.
ألو.
وطي التلفزيون طيب عشان تسمعني.
أيوة ما حضرتك يا شيخ.
أنا سامعك والله.
طب حضرتك كنت عايز أسأل عن المنكح للذبيح اللي بيبقى ذبح الذبيحة وماشي عليها.
وإيه؟
قال عليه وإيه؟
اللي ذبح إيه؟
ذبح الذبيحة.
أيوة.
وسماش عليها، هل عليه وزر وهل جوزي هو ياخد منها؟
حاضر. حاضر يا عمي. السؤال الثاني بتاع اختنا اللي سألت عن كورونا وصلاة الغائب، كان بتسأل عندها حد مريضة بالسرطان، نسأل الله عز وجل لنا ولها الشفاء والعافية وجميع مرضى المسلمين إنه ولي ذلك والقادر عليه، ونسأله تعالى أن يجعل هذا كفارة للذنوب ورفعا للدرجات لها ولكل مريض ومريضة مسلمة، والله أعلم. طبعا جاي رمضان وهي مش هتقدر تصوم، فبالطبع رخصة الشرع في هذا المقام أن تطعم عن كل يوم مسكينة. طيب عندها ابنها فقير، والله يا أختي لو الابن فقير بمعنى الكلمة، يعني فقير مش موضوع بقى مجاملة ونخلي يبقى زيتنا في دقيقنا وبدل قرشنا ما يطلع بره وابننا أولى بيه، لا ده كلام ده ما ينفعش في حق ربنا أبدا. إنما لو ابننا فقير زي الفقير التاني اللي كنا هنديله يبقى ابننا أولى. يعني لو عندنا فقير وعندنا ابننا إحنا فقير، في هذه الحالة الأم تدي ابنها الفقير أولى. ليه؟ لأنه الابن ليست نفقته واجبة على أمه، وبالتالي يجوز لها أن تعطيه من صدقتها أو من كفاراتها وإطعامها إذا كان كما قلت فقيرا كغيره من الفقراء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا المتصلة كان بتسأل هل يا رب يا ترى أن لقب الزهراء المنسوب إلى السيدة فاطمة ابنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ده لقبها بالفعل ولا ده بقى حاجة من الشيعة والروافض والكلام ده؟ لا أبدا، هو مش من الشيعة والكلام ده، لكن هم يتملقوا السيدة فاطمة رضي الله عنها. إنما السيدة فاطمة فاطمة الزهراء هذا لقبها المشهور، وهذا لقب حسن طيب، وهي سيدة نساء أهل الجنة كما بشرها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكفي أن والدها النبي عليه الصلاة والسلام وزوجها علي رضي الله عنها وابناها الحسن والحسين وغيرهما عليها رضوان الله تبارك وتعالى. نسأل الله لنا ولكم السداد والتوفيق، والله أعلم. أختنا كانت بتسألنا الدعاء بالهداية لابنها وإخوها والدنيا كلها، نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وأحوالكم وأن يهدي أبناءنا وأبناءكم وأن يحبب إلينا وإليكم الإيمان وأن يزينه في قلوبنا وأن يعافينا وإياكم وعامة أهل الإسلام من الوباء والغلاء وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا المتصلة زي ما حكت كده ابن بنتها للأسف الشديد 18 سنة، والولد زي ما حضراتكم سمعتوا كده شاطح شطحة شمال جدا 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 ما بين الشرب والإدمان وإلى آخره. نسأل الله عز وجل لنا وله الهداية والصلاح. طيب أهله دول يعملوا له إيه؟ يعملوا في إيه؟ هو طبعا السبب في هذا سوء التربية أو إهمال التربية من البداية منذ الصغر، وسبب في هذا أيضا أنه الصحبة، صحبة السوء، سيبنا ابننا مع صحبة السوء، فصحبة السوء بدل ما كان له أصحاب هياخدوه على المسجد ويعلموه الصلاة والوضوء والإسلام والقرآن والدين، الصحبة الأخرى صحبة السوء خدوه إلى المقهى إلى الأهاوي وإلى الدخان وإلى البنجو وإلى المخدرات وإلى البلطجة وإلى السرقة وإلى كل بلاء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان بيحذر جدا من صحبة السوء، قال مثل جليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك اللي هو الصحبة الطيبة، إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، أما نافخ الكير اللي هو صحبة السوء والعياذ بالله فإما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة والعياذ بالله. فيعني الآن لم يعد أمامكم أيها الأهل الغلابة الطيبين الكرام إلا أنه كلكم تجتهدوا له في الدعاء بظهر الغيب أن يصلح الله حاله، وإحنا في أيام طيبة مباركة وداخل علينا رمضان إن شاء الله ستكون أيام أكثر بركة، فالدعاء فيها إن شاء الله من الدعوات المستجابة. لكن الأم مش عايزة تديله الميراث، دلوقتي ما ندلوش الميراث، ما ينفعش ندهله دلوقتي لأن ده سفيه، حكمه في الشرع أنه سفيه. سفيه يعني إيه؟ يعني لو خد القرش هيروح يصرفه على الشرب، ففي هذه الحالة يستأمن على هذا الميراث اللي هو نصيبه حد من العيلة من الناس العاقلين الطيبين لحد ما ربنا يصلح حال الولد ده ويهديه، وفي هذه الحالة نديله في الحالة ذية الميراث. لكن النهاردة نديله الميراث سيزداد به فسادا وسوءا والعياذ بالله، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا المتصل الأخير الله يكرمه كان بيسأل عن الراجل اللي ذبح ذبيحة ونسي يسمي عليها، هل يأكل منها؟ أيوة يأكل منها، وإحنا نأكل منها كمان. ليه؟ لأنه نسي، الراجل ما تعمدش أنه يترك التسمية. في فرق بين أنه نسي وأنه متعمد ما يسميش. لو متعمد ما يسميش تبقى مشكلة كبيرة، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. إنما الرجل نسي، ولذلك في القرآن الكريم ربنا عذر الناس، قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وفي صحيح مسلم أمنا عائشة رضي الله عنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام، أو أخبرت أن ناسا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله يأتينا اللحم من البادية لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا نأكل؟ قال عليه الصلاة والسلام سموا الله أنتم وكلوا. فإحنا خلاص عرفنا أن الرجل ده نسي يسمي، لما نيجي نأكل إحنا وهو وأي حد يبقى نسمي وبعدين نأكل. يعني كأن إحنا بنعمل إيه دلوقتي؟ بنجدد التسمية. أو كما قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تعالى، إحنا كده بنضرب عصفورين بحجر، بنسمي عشان التسمية اللي ما حصلتش منه بسبب النسيان، وبنسمي لأن سنة النبي في الأكل والشرب إن إحنا نسمي عند طعامنا وعند شرابنا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لابن عباس يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أنا عديت السؤال بتاع أختنا السائلة اللي الزوج ما بيصليش وبيسب الدين وبيسب الدين لله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليه، لأن السؤال ده محتاج شوية تفصيل، يعني الوقت ضاق علي في البرنامج ما كانش ينفع الإجابة بكلمتين ثلاثة. إن شاء الله أستفتح بهذا السؤال حلقتي مع حضراتكم يوم الأحد القادم إن شاء الله في الرابعة عصرا. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. وتذكرتي لنفسي وإياكم أيها الإخوة وأيتها الأخوات، لا تنسوا قناة الندى من دعواتكم، أن يقيل الله عثرتها وأن يقضي عنها دينها وأن يبقيها شامخة مضيئة. ولا تنسوها أيضا من دعمكم بزكاة المال، ومن دعمكم بالصدقات الجارية أو بالصدقات العامة. تقبل الله منا ومنكم. شكري موصول لفريق العمل، جزى الله الجميع خير الجزاء. هذا وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه، وحتى ألتقي بحضراتكم لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.